وتلاقي ناس بتتكلم على ان انا اتعامل معايا كده وانا مش عايز اعمل معاكوا كده، وهو بيعمل كده بشكل او باخر وبيتباهى ان هو انا اتعامل معايا كده ومش عايز اعمل كده، بس انت بتعمل كده. وانس ان انت قاعد دلوقتي تفهمني ان انت بتمن عليا باللي انت بتعمله، فانت مش فاهم حقي اصلا. يعني الاكل الشرب الاحترام هي اصلا مش تفضل من الاب والام على اولاده.
لماذا نتحدث عن الصدمات؟
يعني كم ممكن تبقى أول إجابة بتخطر على بالي إن هي لأنه لا تكاد تخلو الحياة من الصدمات، فشئنا أم أبينا إحنا موجودين في حياة متحركة طول الوقت، تغيرات لا تنتهي سواء كانت على مستوانا الشخصي أو على المستوى العائلي أو على مستوى مجتمعاتنا أو على مستوى الدول أو الطبيعة نفسها وما تحدثه حولنا من تغيرات. يعني فموضوع الصدمة هو موضوع مهم جدا، بدأ فيه الكلام من زمان قوي، لكن الفترة الأخيرة في الآونة الأخيرة التركيز عليه بقى أكتر كتير، لأن احنا بقى عندنا حاجة كده أحداث متجددة حوالينا بتبقى يعني اللي بيحدث بعدها اللي هو كيف نتعامل بقى مع تأثير هذه الأحداث على البشر وعلى الأفراد اللي واجهوا هذه الخبرات المؤلمة. فالحديث عن الصدمة يعني لو أنا بتكلم عنه بشكل عام فهو ده، لأن حياتنا لا تخلو. لو بتكلم عنه بشكل شخصي لأن أنا شخصيا يعني كانت عندي خبرة شخصية في ده في فترة من البحث العلمي أو من اهتماماتي، كنت بهتم بالجزء الخارجي من سلوك الإنسان اللي هو ما ينطق به الإنسان، هو ده اللي بهتم إن أنا ممكن أبحث عنه إن أنا ألاحظه إن أنا أسجله، إلى أن شاءت الأقدار إن أنا أختبر صدمة كبيرة وعميقة على مستواي أنا شخصي. اللي أدركته في اللحظة دي إن الجزء الظاهر من السلوك بتاعنا هو نسبة من الكل، هو جزء بسيط بس من الجبل التلج اللي باين، لكن فيما تحت المياه فيه براكين من النار من المشاعر والأفكار والإدراكات السلبية الكبيرة جدا الموجودة عن نفسنا. مروري بالصدمة بشكل شخصي وتأثيرها في حياتي وحياة عائلتي خلاني أتدبر وأتفكر إيه اللي ممكن نكون إحنا محتاجينه كأفراد، وليه نهتم بإن إحنا ندرس الصدمة ونسعى إن إحنا نستنى مع الموضوعات دي بشكل متأني بشكل إنساني، ونبحث شمال ويمين عن إن إحنا نلاقي طريقة مناسبة ممكن نساعد بيها البشر حوالينا. أدركت ساعتها يعني كيف يكون الفؤاد فارغا، فأصبح فؤاد موسى فارغا إن كادت لا تبدي به، كيف خوف سيدنا موسى وخائف تخرج منها خائفا يترقب. يعني هو الخوف اللي موجود كسلوك هو جاي من مشاعر وجاي من فكرة إنه مش في أمان، هو متعرض لحالة من حالات الصدمة. كيف ابيضت يعني عيني سيدنا يعقوب من البكاء والحزن على ابنه، كلها مظاهر من مظاهر الصدمة وما تحدثه في حياتنا. فهي جزء يعني خلينا نقول ان الصدمة جزء من حياتنا بشكل او باخر حسب شدته حسب درجته حسب تكراره حسب طبيعته. فدراستنا للصدمة بتعني ان احنا مهتمين بجزء من السلوك الانساني والحياة وما يدور فيها من احداث.
هل تجربتك الشخصية هي سبب دخولك وتعمقك في مجال الصدمات؟
لا الحقيقة ده اللي خلاني أن أتجه لمشكورك قوي على دوت على سؤالك، لأن أنا كنت زي ما قلت لك اهتميت في دراسة الماجستير والدكتوراه عن جزء من الظاهر من السلوك الوعي وتأثيره على حياتنا كجزء ظاهري من السلوك، لكن لما تعرضت للصدمة دي كان عندي أمنية داخلية وما كانش عندي الحقيقة أي تولز أو أدوات أو يعني تصور أنا ممكن أعمل ده إزاي، وخاصة أن أنا كنت في حالة تأثير الصدمة اللي هو الشخص اللي هو مش قادر يتعافى علشان ينجز في حياته ما يحلم أو يفكر بيه، بس كان متحرك جوايا شيء عميق جدا تجاه تجاه نفسي، مسؤوليتي تجاه نفسي، تجاه بناتي، وتجاه الأفراد اللي ممكن أكون بتعامل معهم في مجال الدعم والعلاج النفسي. فده الحقيقة ساعدني على إن أنا أتمنى، وكأن النية الطيبة اللي كانت موجودة واحتياجي الشديد لده، ربنا سبحانه وتعالى هيأ لي بيه الأسباب إن أنا أقدر أحصل على فرص كويسة قوي، إن أنا أتعلم عن الصدمة، أحضر حاجات لحساب نفسي زي ما بنقول في العلاج النفسي، لحسابي الأول، إن أنا أبقى حاسس بشيء من الدعم والونس، ولغاية ما الحمد لله قدرت أعمل PhD في علاج اضطراب بعد الصدمة باستخدام نوع جيد جدا من العلاجات النفسية، وهو الـ EMDR وإبطال التحسس عن طريق حركات العين. وبالمناسبة يعني أنشأت المديول ده أو النظرية دي فرانسيس شابيرو، هي عالمة نفس أمريكية، وهي أنشأتها من قلب محنة شديدة جدا هي مرت بيها بشكل شخصي، يعني وكأن المحن الشخصية تضفي على أعمالنا مصداقية وبتخلي شعورنا بالآخر مختلف تماما. هي مرت بأزمة شديدة، اكتشفت إن هي عندها مرض كانسر، وإن هي كانت صدمة شديدة بالنسبة لها إن هي تفقد صحتها، أو إن هي تفكر المستقبل هي بعمل إزاي، وعن طريق الصدفة البحتة ويعني بشكل قدري جدا اكتشفت هذا العلاج، وبدأت تختبره، هذه الطريقة العلاجية، وبدأت تختبره على نفسها وعلى الآخرين المحيطين وعلى دوائر أوسع فأوسع، إلى أن أصبحت الآن يعني من 1987 حتى الآن كم الأبحاث والنظريات والدراسات اللي اتعملت في هذا المجال كبيرة جدا، منهم دراسة الدكتوراه اللي أنا عملتها في هذا الفيلد أو هذا التخصص. يعني
فاقد الشيء لا يعطيه،
ده مش حقيقي، وطول يعني احنا يعني قد تكون الظروف نفسها أو الفكرة اللي موجودة هي اللي بتمنعه إن هو ياخد بالأسباب. يعني فقد الاتصال بالنفس هو أكتر حاجة ممكن تعطلنا إن احنا نحقق أمنيات موجودة عندنا وبنحلم بيها فعلا. خليني أقول لك، يعني أنا منساش أبدا اليوم ده، اليوم كنا مجموعة من الأصدقاء في ضيافة يعني أحد الأصدقاء الإخوة الكرام جدا في عيادته، وكنا بنتكلم عن أحلامنا بعد 10 سنين من دلوقتي. أنا فاكرة إن الكلام ده كان في 2014، 2014 كانت عز يعني شدة الصدمة بالنسبة لي، وأنا شخص بيتحرك في الحياة بمسؤولية أفراد هو محتاج يرعيهم نفسيا واجتماعيا، وفي نفس الوقت هو محتاج يحمي نفسه كرب أو مسؤول اجتماعيا ونفسيا. فكمل أو إحساسي بالمسؤولية الكبيرة جدا اللي كانت موجودة كانت عاملاني دافع أن أنا أدور. فأول سؤال سألته في القعدة دي، وكانت قعدة دعم نفسي رقيقة طيبة هادئة يعني لصالح الأفراد اللي موجودين، فطرح سؤال: بعد 10 سنين من دلوقتي أنت نفسك تعمل إيه؟ في الوقت ده أنا كنت أوريدي بشتغل في الدكتوراه بتاعتي في الأويرنس والكواليتي أوف لايف، وكنت شغالة فيها صدمة وقفتني سنة بحالة عن أن أنا أقدر أشتغل، وده ممكن نتكلم عنه بعدين، إيه الأثار اللي بتحدثها فينا الصدمة وإزاي بنتحرك في حياتنا، انسيابية الحركة بتعمل ازاي، بتكون كيف تكون بعد ما نتعرض لصدمات في حياتنا. اول حاجة جت على بالي ولم يكن لدي اي ادوات او تصور ده هيتم ازاي، ان انا اتمنى ان انا اعمل دكتوراه عن الصدمة وتكون من جامعة تانية خارج مصر، ويكون عندي مركز او بقدم الدعم للناس اللي تعرضوا للصدمة. في اللحظة دي أنا ما كانش عندي غير التواصل مع نفسي ومع أتمناه من الأثر الحقيقي العميق اللي كان موجود جوايا من الأثار النفسية اللي أحدثتها الصدمة. نحن كبشر مش محتاجين في الوقت، لا نحتاج في هذا الوقت إلى إن في ناس تكون نظرة عينيها هي فيها الحنو اللي بيعبر عن الجرح النفسي اللي اتجرحناه، لأن الصدمة وإحنا بنتكلم عنها كما يتم الجروح في أجسادنا فهي عبارة عن جرح نفسي داخلي. فتمنيت ذلك ولم أكن أدرك أن أنا ممكن أعمله. في أقل من 10 سنين كنت حصلت على الدكتوراه علاج التروما بعد الصدمة من جامعة في ماليزيا، من جامعة ياسين في ماليزيا، وكنت بشتغل على مستويات متعددة جدا في تقديم الدم للناس الناجين من العنف ومن الكوارث الطبيعية ومن الأزمات النفسية، وبشتغل على مستويات كتيرة جدا متعددة في مجال الدعم والعلاج النفسي من التروما بعد الصدمة. فكلها أعتقد إن هي كانت توفيق ربنا وأقداره، يعني لما يدور في نفسي بناء على النية الطيبة اللي كنت بحملها والرغبة الشديدة إن أنا أتعافى وأساعد الآخرين في المعافاة.
كيف تعرف الصدمة؟
يعني بعد ده كله بقى نقدر نقول يعني خلينا نقول يعني أنا متصورة حاجة يا باهر، إن إحنا في تعريفات بتبقى موجودة كده في معجم علم النفس، وفي تعريفات بتبقى موجودة في الحياة، وفي تعريفات بنستخدمها في الدراسات. أكتر تعريف ممكن يكون أنا بصدق فيه الحقيقة وبلمسه هو الجرح اللي بيتم داخل النفس البشرية نتيجة التعرض لحاجة شديدة جدا، شدتها لا تتناسب مع قدرتنا على الاحتمال، وده بيحصل بسرعة جدا في وقت وجيز، لكن أثاره النفسية بتفضل مستمرة معانا لفترات طويلة ممتدة، بتفقدنا السيطرة على حياتنا وعلى قدرتنا على التصرف أو الشعور بالأمان أو الأمن أو السلام. زي ما قلت لك قبل كده، يعني كلمة الجرح دي أنا بشوفها كلمة ملائمة جدا، لأن الجروح النفسية هي عميقة وشديدة وتحتاج فعلا إلى عناية حتى يستطيع الإنسان الجسد نفسه أنه يشفى أو يتحرك. متقدرش تتحرك وأنت عندك جروح نفسية. فبشوف إن ده كلفظ هو معبر جدا عن تعريف الصدمة، ولما بنقرأ ونبحث بنكتشف بقى إنها ليست بس تعريفات غربية. إحنا عندنا يعني في النظرية الإسلامية في علاج الصدمة، عندنا في الأدب الإسلامي والعربي كثير جدا جدا من التعريفات، وكثير جدا من التوضيحات والتفسيرات للصدمة، سواء بشكل تعريفات علمية أو بشكل تعريفات نفسية أو خبرات وقصص من القرآن الكريم.
مثال من القصص في الأثر الإسلامي يتحدث عن الصدمات.
دايما بيجي على بالي الجزء الإنساني جدا، يعني دايما أقعد أتفكر في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في الغار بيتعبد، وقاعد يعني متعود على طريقة معينة، يخرج يروح الغار يتعبد يرجع لبيته. في حاجة داخلية جواه، شعور بالاطمئنان بيحصل لما هو بيجلس مع نفسه، وبعدين فجأة يحصل تغير مفاجئ وكبير جدا، ومش يعني شيء لم يكن يتوقع الرسول صلى الله عليه وسلم، ينزل ملك ويكلمه عن ويطلب منه أمر معين أو كده. فأحدث بداخله خوف شديد، ويعني إيه اللي حصل، يعني إيه اللي بدأت مشاعر الخوف تبقى موجودة، واستثقال الأمر عليه صلى الله عليه وسلم. طب يعمل ايه في الوقت ده، هو ما هو غير مهيأ. احنا بتبقى فعلا اجسادنا واجسامنا غير مهيئة في وقت الصدمات وفاجئتها علينا، ان احنا نتهيأ لرد فعل مناسب للي حصل. فكل نوع يروح للبيت خائفا، ويكون ويطلب من زوجته من السيدة خديجة انها تدثره، ان هي تطمنه، ان هي ياخدوا بالهم منه، ان هم يرعوه نفسيا في الوقت ده، وان هم كمان يستندوا بالرأي. يعني كمان انا محتاج اعمل ايه، طب انا اعمل ايه في الوقت ده، اللي هو انا في الوقت ده في حاله من الضعف، اللي هي انا مش عارف اتصرف ازاي في الوقت ده، فساعدوني بكل اللي تقدروا ان انتوا تعملوه معايا، ان انا اطمن، ان انا بشكل فيزيكالي حد يطبطب عليا، حد يغطيني، حد يشور عليا مشوره معينه، حد يقول لي اللي حصل لي ده ممكن يكون امر وارد انه يحصل وانا هتعامل معاه ازاي. دايما بفتكر ده، دايما بفتكر كمان صدمة السيدة عائشة لما حادثت الإفك، لما تلقت يعني الاتهامات من أقرب الناس إليها، وقد إيه حالة الحزن والصمت، التعبيرات المختلفة عن الصدمات بتختلف من شخص لآخر، وبتختلف كمان حسب شدة وطبيعة الصدمة. وحالة الصمت الشديد اللي هي كانت بتعيشه وكانت منتظرة أن يحصل أي تغيير، شدة الصدمة عليها خلتها مش قادرة تعبر حتى عن مشاعر الحزن اللي كانت موجودة جواها، وكانت لا تنسى لصديقة لها إن هي كانت بتسمعها، مجرد انها بتسمعها بس ومصدقه في الالم اللي موجود جواها، ونظر ثانيه ليها لم تكن تحمل لها اي اتهام او خيانه في الوقت ده. وافتكر صدمه سيدنا عمر بن الخطاب لما فقد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع ان يتحمل هول هذه الصدمه، شده حبه وارتباطه وتمسكه بوجوده وشعوره بالامان. وجود النبي صلى الله عليه وسلم هي امان شخصي وامان للامه، وامان كان سيدنا عمر كان اللي تحرك جواه مش بس شعور شخصي بالفقد، ده كان عنده خوف شديد جدا، وده نتيجه شخصيته وطبيعه شخصيته. فعبر عن ده، انا مش قادر اصدق ده، مش قادر استوعب ده، وهدد ان اللي هيردد ان محمد مات انا ويقطع رقبته من شده وهول الصدمه اللي حصلت. ده كله بيدينا احنا ايه؟ بيدينا ده كله صاير على ان احنا كبني ادمين بنحتاج ان احنا نتراحم ونستنى شويه ونبص للاحداث اللي بتحصل في حياتنا بعين من التأني والرواء، ان انا يعني والتروي، ان انا استنى شويه مع ده. بص، اللي حصل ده مش بسيط، اللي حصل ده اثر في الانبياء والرسل. فانت كبني ادم كفرد من نفس التكوين البشري، نفس الروح والعقل والجسد، طبيعي جدا لما تمر بأزمة في حياتك أو صدمة شديدة إنك تنتصر مع هذه الصدمة وتشوف إيه اللي وراه، إيه اللي أنت محتاجه في الوقت ده.
ما هي الآثار النفسية والاجتماعية والجسدية للصدمات؟
يعني خليني أقول لك، يكفي إن الأفراد اللي بيتعرضوا للصدمات يعني لاستجابتهم النفسية لتقدير ذاتهم بتنخفض جدا، هويتهم نفسها بتكون مطموسة، يعني في طمس، حالة طمس للهوية، تقديرهم لذاتهم متدني، شعور بالأمان ما بيبقاش موجود، دايما بيبقى بديل لي شعور بالخوف عدم الأمان، بيكون في شعور بالإنزعاج عالي، بيكون الحزن من الأشياء اللي غالبة جدا، التشاؤم شأن المستقبل، الفكرة السلبية عن العالم وعن الآخر وعن نفسي أنا كمان وسط هذا العالم، دايما بتبقى هي اللي بتقدم على إن أنا أكون بفكر في العالم اللي حواليا بشكل إيجابي. تقدير ذاتي للأمور اللي أنا ممكن أنجزها في حياتي، لنجاحي في العلاقات، سواء العلاقات دي مع أفراد، ثم نيجي في علاقة زواج، علاقة شغل، تربية، القدرة على إن أنا أقدر أعمل أسرة، يعني أنشأ أسرة كويسة، أتواصل مع أولادي مع أبنائي، الإنجاز في الحياة والإكمال فيها، كل ده من الأشياء النفسية، الآثار النفسية اللي تخلي ما تجلس مع أفراد يقولك أنا لم أعد كما كنت قبل ذلك، أنا في حالة أنا ما كنتش كده، بالتعبير كده العامي أنا ما كنتش كده، أنا زمان كان عندي نشاط أكتر، كان عندي إقبال على الحياة أكتر، كنت بقدر أحب الناس أكتر، بقدر أعبر عن نفسي أكتر، بقدر أضحك من قلبي، أنا من دلوقتي مش بقدر أمارس الأنشطة بتاعتي في الحياتية. من الآثار النفسية كمان يا بار اللي بتحصل، إن إحنا بنلاقي من الاضطرابات النفسية اللي هي مرتبطة قوي بالصدمة واضطراب ما بعد الصدمة، نلاقي الاكتئاب والقلق من أكتر الاضطرابات النفسية اللي بتبقى مصاحبة جدا للصدمة، إن إحنا نلاقي الأفراد يعانوا من هذين الاضطرابين بشكل لصيق. يعني الأفراد اللي بيتعرضوا للصدمات يدخلوا في حالة الدبريشن، هو يعني الأفكار وقدرته على سيطرته على الحياة ونظرته الإيجابية لنفسه والجسد والروحه بتضعف جدا، لما بيفقد القدرة على إنه يتواصل مع ده بشكل جيد بيبقى الأثر النفسي عليها يمتد لظهور اضطراباته. وده الحقيقة اللي كان يعني اللي كان المحور التاني في الدراسة اللي عملتها، هل الصدمة وتطورها للاضطراب ما بعد الصدمة ممكن يبقى ريليتد بالدبريشن كاضطراب نفسي؟ فكان في علاقة قوية جدا، والأفراد اللي تعرضوا أو خضعوا للعلاج لتخفيف حدة الصدمة وما ينتج عنها الحقيقة تلاشت أعراض الاكتئاب بشكل واضح جدا. يعني أنا قرأت في الأبحاث كتير عن ده وحبيت أختبره كمان، وكان جاي من نقطة يعني حرصي على ان انا اعمل ده، ان فعلا الافراد اللي كانوا بيجوا يتلقوا في العياده النفسيه خدمه العلاج النفسي بلاقي الاعراض الاكتئاب واضحه جدا عليهم، ولما بناخد الهيستوري ونقعد نتكلم عن الاحداث الصادمه اللي مرت عليهم في حياتهم، فلاقي في ترومات كبيرة موجودة في أحداث مؤثرة جدا حصلت أدت إن يكون في اضطراب الاكتئاب. مش شرط كمان تكون الأحداث الكبيرة هي السبب، لكن ممكن تكون هي التريجر اللي بيحرك أحداث إحنا مرينا بيها، ممكن تبقى من أيام ما كان عندنا 3 سنين وهي متخزنة جوانا على اللونج تيرم ميموريز وموجودة، وإحنا مش عارفين مش واخدين بالنا منها إنها موجودة، بس هي بتحركنا كمادة، مادة المادة المكبوتة بتحركنا كفعل مش كقول. أنا مش هقعد أحكي لباهر أصله أنا كان عندي 3 سنين حصل لي كذا وكذا، لكن ممكن يبقى في رد فعل جسدي، وده بقى الأثر الأثار بقى الجسدية للصدمة. بتتمثل في طبعا كم الآلام الجسدية اللي ممكن تلاقي من الأفراد بيشتكوا كل شوية، يطلع حاجة معينة، أنا عندي صداع، أنا عندي ألم في معدتي، أنا عندي ألم في ظهري، أنا مش قادرة أتحرك من مكاني، أنا الناس اللي بتبقى تروح تاكل كتير مثلا او ما تاكلش مثلا، تمارس بعض الاوقات بيبقى من شده الاثار النفسيه للصدمه ان انت ممكن تمارس اشكال مختلفه للانتحار وانت مش واخد بالك، ولا انت الوقت اللي انت بتضر فيه صحتك انت بتمارس شكل من اشكال الانتحار، انت مش بتحافظ على بقائك على الحياه بشكل صحي. انا ممكن اكون انا شخص متدين ومهم ان انا ما وانا مؤمن ان انا ما ينفعش ان انا اكون بتكلم عن الانتحار بشكل واضح وصريح، ممكن اكون بمارسه على مستوى المشاعر بشكل ضمني، اني ما اكلش مثلا اكل مفيد او اكل كويس، عندي عزوف عن الاكل، انا بمارس بشكل ضمني شكل من اشكال الانتحار لان انا باذي صحتي او باذي نفسي في الاخر. ممكن اعمل العكس الاكستريم خالص، اروح لان انا اكل اي اكل ممكن برضه يكون بيأذيني، ممكن يكون بيأذي صحتي، فأنا بمارس هذا ضمنيا لأني أنا جوا منظومة مجتمعية وشكل ما من التدين والالتزام فرض عليا طريقة ما اللي هو أنا لا بعبر عن مشاعري ولا حتى في إطار ضيق مع حد متخصص، ولا قادر إن أنا أكتم المشاعر دي جوايا وأتعامل معاه، فبتطلع في شكل الممارسات اللي إحنا بنمارسها في حياتنا بدون ما يكون عندنا وعي في اللحظة دي ان احنا بنعمل ده، بس ده محرك، ده انا ببقى تريجرد في الوقت ده واحداث كتير حواليا ممكن تفكرني، فبروح ان انا اتصرف بطريقة بتتلائم مع كم الالم اللي موجود جواي. يعني عايزة اكمل كمان حتة دي، حتة الادمانات في الاكل او الاضرار بالصحة والاحلام والكوابيس اللي الانزعاج وقت النوم، أحلام مخيفة متكررة، كوابيس متكررة، أعراض صحية موجودة، كل دي من الأشياء تأثيرها النفسي والجسدي، لأن أنا خلاص جسمي وصل لمرحلة أنا مش عارفة أنام، أنا لما ما عنديش ساعات كويسة، ما عنديش كواليتي في النوم بتاعي، أنا النوم بتاعي متقلب، أنا بقلق بالليل كتير، أنا يعني الأثار لما تدور تلاقيها كلها أثار نفسية جسدية، يعني الأمراض النفسية الجسدية بتبقى باينة جدا، بنحط إيدنا عليها بشكل واضح ونقدر نلاحظها بعد تعرض الأزمات في حياتنا، اللي هي طبعا بتبدأ من أول إن أنت ممكن تكون تعرضت لكلمة مهينة، لفظ مهين، عدم تقدير مثلا وأنت طفل صغير، إحراج تعرضت له من شيء حاسس بيه جواك طول الوقت إن أنت مش الشخص الجيد في الحياة. يعني لا نستصغر شيء، من أول الحاجة الصغيرة اللي ممكن تبقى في عيون الأفراد المحاطين ده شيء بسيط، لكنه ممكن يكون تأثيره عليا أنا مش بسيط، لغاية أكبر حاجة ممكن تكون بتحصل في الحياة.
كيف يتعامل الدماغ مع الصدمة؟
هو الدماغ ده طبعا يعني ده الليدر اللي بي اللي هو يعني بي بيوجهنا في الأمور اللي زي كده، ويعني العقل والروح والجسد هي مكونات الإنسان، كل مكون منهم هو يؤثر ويتأثر بالآخرين، فما فيش انفصال بينهم، بس ممكن يكون في جزء منهم بيبدأ ثم يتبعه بعد ذلك التأثيرات اللي بتبنى على جسمنا. لو بنتكلم عن علاقة الدماغ بالصدمة، فهي علاقة الحقيقة وثيقة جدا اهتم بيها العلم. لما لاحظ الأطباء والمعالجين في مجال الصدمة بالتحديد أعراض بتظهر على الناس هم مش لاقيين لها تفسير. يعني إيه اللي بيحصل يخلي واحد يضحك ضحك هستيري، ولا واحد يبكي بكاء دراماتيكي، ولا حد بيجيله تشنجات وصرع؟ وفعلا كان في أدوية وحاجات بتتاخد، لكن الاستجابات لده ظلت لوقت ما مبهمة بعض الشيء أو مش واضحة، أو النتائج اللي كانت بتظهر ما كانتش متناسبة مع التوقعات بتاعتنا. فبدأ البحث بقى على هو إيه دماغنا، إيه اللي بيحصل، هي الصدمة بتعمل إيه، بتروح فين لما بتحصل صدمات كبيرة في حياتنا أو صدمات مؤثرة. خلينا نقول بلاش نقول كبيرة أو صغيرة، خلينا نقول هي صدمات بتغير من شكل الحياة أو من فكرتنا عن نفسها. إحنا التجربة دي تجربة خلينا نجيب من الآخر الأول، يعني تجربة إن إحنا نقول إن في علاقة بين الدماغ وعمل الدماغ مع الصدمة. يعني التقنيات التصوير الحديثة عشان تثبت نظرية إن في أثر وإن في علاقة نتيجة المشاهدات، جمعوا مجموعة من الأفراد اللي تعرضوا لصدمات مختلفة. في ناس الأفراد تعرضوا لصدمة عن طريق الرائحة مثلا، يعني تعرضوا إن هم دكتور محمد كان بيقول لنا امبارح على صدمة الروائح. في ناس من اشتغلنا معاهم في العيادة فعلا عندهم موضوع البرفيوم تحديد ريحة معينة. ممكن يكون في ناس يعني يا باير مثلا تعرضوا للتحرش مثلا، والشخص مثلا المتحرش ده كان مثلا مدخن او كان له ريحة معينة او whatever، فتلقى الريحة دي لما بتعدي على الناس بتبقى بالنسبة لهم تحريك للجزء للصدمة المتخزنة في دماغ. من الأفراد اللي جمعوهم وعملوا التصوير الدماغي منهم سيدة كانت في البنزينة وبتعبي بنزين في العربية، وبعدين حصل حادث اصطدام شديد جدا، العربية بتاعتها اتقلبت وبنتها ماتت. فكل صوت عالي هي بتمر أو بتسمع صوت عربية بتحرك ده بيخليها تفتكر على طول اللحظة بتاعت فقد بنتها. وبيبقى كمان في جزء مهم قوي ريليت بالموضوع، الفكرة السلبية اللي بتجينا عن نفسنا في الوقت ده، وده من الآثار النفسية اللي بتبقى بعد الصدمات. هي الطريقة اللي أنا بفكر في نفسي بيها، نعم تيجي على نفسي حاجة أن أنا شخص مهمل، أنا أم مهملة، أنا تسببت في وفاة بنتي، أو أنا تسببت في خسارة كذا، أو تسببت في إن حصل شيء سيء للآخرين حواليا. يعني وإحنا بنتكلم عن مجموعة المؤثرات اللي بنتكلم عن الصدمة، وإن هي هل الصدمة لها صفات معينة أو خصائص معينة، فإحنا كنا بنقول إن هي لها صوت ولها ريحة ولها صورة. فالناس اللي تعرضت إن سمعت أصوات زي انفجار في مكان معين، لما بتروح تعدي على أماكن زي كده بيبقى حاضر عندها الذكرى اللي موجودة على اللونج تيرم ميموريز موجودة، وبقدرتش ساعتها انها تتعامل معاها، فبتستدعيها وقت ما تتعرض لأحداث زي دي. وده حصل لما اتكلمنا قلنا تصوير الدماغ، ولقينا ان الدماغ فعلا بيسجل بقع ضوئية بيضاء للناس اللي تعرضوا لأحداث في حياتهم، وبعدين اتوجدوا في غرفة او في مكان ما في نفس المؤثرات، ولكن ليست نفس التجارب السلبية. وده اللي بيحصل، احنا بنعيد استنساخ الصدمة، مش بنعيدها كلها كتفاصيل، بنقعد نرمي كل التفاصيل، لكن بنعيد استنساخها كمادة عمل كرد فعل. وده اللي حصل وخلى الدماغ يسجل التأثيرات أو الردود الأفعال اللي حصلت لما تعرضوا لنفس الأصوات أو الصور أو الروائح اللي كانوا تعرضوا لها في حادث كامل أبعاده كتير جدا وجوانبه كتير جدا، لكن مجرد ما تعرض لجزء من ده، لأن إحنا لما بنحتفظ في دماغنا بنحتفظ بأجزاء، بصورة، بريحة، بصوت، درجة حرارة، لقطة معينة، هي دي اللي بتفضل موجودة ويتحرك عليها بعد كده ردود أفعالنا كردود أفعال نفسية أو جسدية. أنا أفتكر إن أنا في مرة من المرات كنت نازلة أوصل بنتي مشوار تدريب و ويبدو ان انا يومها كنت مرهقه او نازله وانا مش عايزه انزل او يعني فعلى طول اديت غيار للعربيه ودورت الكونتاكت بتاع العربيه، فتحركت العربيه مجرد وانا مش واخده بالي ان انا مش على الـ على الـ على البي او على الستوب، وتحركت العربيه بشكل عشوائي وما وقفتش العربيه غير لما خبطت في رصيف وكسر في العربيه جزء وفضلت دايره، بس الوقفه انها اتكسرت وبنتي اتخبطت وانا اتخبطت واحنا جوه العربيه. وقعدت فتره طويله جدا جدا الادراك السلبي عن نفسي حاضر معايا ان انا ام مهمله وان انا كنت هتسبب في اذى كبير لبنتي، وكل ما اسمع صوت فرمله عربيه في الشارع على طول افتكر اللقطه اللي انا كنت هتسبب فيها في اذى لبنتي، على الرغم ان انا مثلا كنت بسوق بقالي مثلا 15 سنه وعمري ما عملت خالص حاجه ممكن توصفني بان انا مهمله او ان انا مش مسؤوله. لكن للاسف اللي بيحصل لنا في الاوقات بتاعه الصدمات التفكير السلبي او الجزء السلبي اللي بنفكر فيه في نفسنا بيفضل يطاردنا طول الوقت وبيتحرك معانا لما تحصل احداث مماثله او نشوف نسمع اصوات معينه او نسمع حتى من بعيد. يعني في الحقيقه اقول لك في النقطه دي برضه يا باير، انا مش شرط ان انا اكون انا نفسي مريت بنفس الازمه دي بتفاصيلها، انا ممكن بس اسمع عنها، يعني ممكن حد من قرايبي تحصل، ممكن حد من صحابي، ممكن اشوفها. احنا بيجي علينا اوقات لما تبقى في كوارث طبيعيه او في حوادث عنف حصلت بنقول لناس لو انت مش هتقدر تستحمل ده ارجوك بلاش تقعد تتفرج طول الوقت او تركز في المشاهده، وانت ممكن ما تكونش مريت اساسا بحاجه قبل كده تستدعي تاثرك دلوقتي، لكن ممكن ده يحطك في جزء من تاثرك الشديد باللي بيحصل ومش شرط تكون انت بنفسك اختبرت. ف يعني الصدمه تاثيرها جوه جسمنا بيفضل مكمل معانا فتره طويله طالما ان هي كانت احداث غائره وما تمش التعامل معاها بشكل ان انا الفضفضه الكلام ده، ودي من الطرق العلاج اللي كانت من اول عهد الاسلام. يعني كلمة ابن سينا طبيب عربي بارع في مجاله كان بيعالج الناس من الكآبه، ما يسمى الكآبه، وده عن طريق ان هم يفضفضوا يتكلموا. الكآبه كانت جايه من شعور الظلم، شعور الاضطهاد، فكان يعني حطها في برواز كده ان ده دي اعراض كآبه، وكان بيتعامل مع الافراد اللي مصابين بده، وكان واحده من خطوات العلاج الناس تتكلم عن اللي موجود أو اللي هي مرت بيه. فيعني كتاب تسلية أهل المصائب المناحي بيتكلم عن إن الفقد والمصائب المختلفة اللي بتحصل في حياة الأفراد هي أمر مهول مزعج ومؤلم ويسبب ألم في النفس عميق بيحتاج بعد كده المساندة والمساعدة والعلاج من حاجة.
هل هذا يتضارب مع أن النوم هو الموت الصغرى؟
هو عمل العقل اللي ربنا خلقه أنه يحلم حتى لو أنت ما شفتش، سواء بقى أن هي عشان كده يعني بشكرك أنك قلت ده فعلا، أن هي فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بي عبادك الصالحين، هي موتة فعلا. فلما بتصحى منها فأنت بتحمد ربنا أنه هو، وقبل ما بتروح بتدعي أن بقى لو انتهت يبقى يا رب في أمان، ولو أنا ما قمتش يبقى أنا في أمانك بقى، ولو صحيت فانت بتصحى بقى باللي حصل فتكمل حياتك. يعني
من هو الشخص المناسب للفضفضة؟
هي عاملة زي يعني خلينا نصور مع بعض كده، لو عندك كوب من الماء ممتلئ، والكوب من الماء الممتلئ ده اما عندك خيار من الخيارين، ان انت تجلس في مكان وتضعه في مكان مناسب وتحاول تقلل هذا الكم من المشاعر المؤلمة اللي موجودة جواه بشكل مناسب وتقدر تستفيد منه، وإما أن أنت تبقى ماسك الكوب ده وبتتحرك عمال تجري تتحرك شمال ويمين في كل حتة بتقع حاجة، لا أنت قادر تستفيد ولا أنت قادر تلاحظ كويس أن الحاجة دي يعني موجودة في مكان مظبوط أو نزلت بشكل مناسب أو شكل منظم، ما عملتش أضرار تانية حواليه، ما كلفتكش بعد كده مسؤولية أن أنت هتلملم اللي وقع ده ازاي.
كيف أتعامل مع فضفضة الآخرين؟
يعني ده يعني نقطة مهمة قوي، هي الحضور، إنك تحضر مع هذا الشخص مع تقديرك لابتلائه. خلينا نرجع كده لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعامله مع المستويات المختلفة من الحزن والألم اللي كانت بتصيب الناس حواليه. وكان يعني طريقته صلى الله عليه وسلم هي نبرس لينا، يعني احنا هي هدية لينا صلى الله عليه وسلم. يعني خلينا نرجع، انا افتكر برضو قوي موقفه مع الطفل الصغير العصفور بتاعه مات. وخلينا نتخيل لو ده بيحصل عندنا في الحياة، لو ده حصل مع حد من ولادنا او قرايبنا، هنعمل ايه ساعتها؟ ايه الحاجة اللي بتحضر على دماغنا؟ ايه القدر الانساني اللي بتحرك جوانا ان انا احترم مشاعر كائن حي؟ هو الطفل ده كائن حي، ربنا خلق عنده مشاعر وعبر عن مشاعره بالسلوك، انه بيبكي على انه فقد العصفور بتاعه. بالنسبه له العصفور بتاعه دي الحاجه اللي بيطلع فيها الطاقه، اللي مرتبط بيها، اللي بيشوفها بتتحرك قدامه، اللي بتديله معنى لحياته. لما العصفور ده خلاص مش موجود، غلبته مشاعر الحزن، ظل يبكي عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام بعظمته وحسن خلقه يعني نزل على الأرض بمستوى الطفل، خلى فيه الاي كونتاكت موجود، بص في عينيه وسأله هو بيمزح معاه وبيحاول يلاقي وصف بيوصف الحالة اللي موجودة، قول لي إيه اللي حصل، وبقى يسمعه إيه اللي حصل علشان يقدر يساعده على إنه يفرغ المشاعر بتاعته. قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بعظمته بكل قضايا الأمة بيتكلم في عصفور صغير مات. الاستماع صلى الله عليه وسلم للشاب اللي جاله بيكلمه في قضية كبيرة جدا، في كبيرة من الكبائر، ده بيتكلم في كبيرة من الكبائر، اللي هو لو أي حد، مفيش حد هيكون أغير على الدين من الرسول عليه الصلاة والسلام مهما ادعينا ده. لكن هو في حالة ضعف، في حالة هو في توتر داخلي جواه، يا إما أقابله وأنا مقدر الجزء الضعيف اللي جواه دلوقتي اللي جاي عشان يطمن، فأقبل الضعف ده بس أنا مش موافق عليه. مش شرط إن أنا قبلت إن أنا أسمعك في الوقت ده، إن أنا أكون متفق على اللي أنت بتفكر فيه، لكن استعدادي إن أنا أسمعك كبني آدم عندك جزء مجروح أو ضعيف جواك، هو أكتر حاجة ممكن نكون بنحتاجها كبني آدمين لما بنمر بصدمة. حضور الشخص المستمع، حضور المعالج، إن يكون حاضر على المستوى الإنساني مش المستوى الإجرائي. أنا محتاج حد يكون حاضر قدامي على مستوى الإنساني الضعيف، لأن الضعف صفة من صفات الإنسان. لما بيوصلني من الطرف المستمع المعالج أنه يشعر بألمي، دي فيها فرصة عظيمة جدا للاستشفاء الداخلي، حتى لو ما كانش اتعملت مجهود كبير جدا أن ده يتم. حضوره، إحساسه، صدقه، استقباله للي أنا بقوله، أنا مش محتاج أكتر من كده. عارف المشرط، عارف الجراح الماهر اللي بيدخل في حتة دقيقة جدا 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 بس بيوصل لها بحكمة، هو الشخص اللي بيتعامل في علاج الصدمات بيحتاج هذه الحكمة. لا يمكن ان احنا نسمح لنفسنا كمعالجين ان احنا نفتح الجروح وما نعرفش اللي بنلمها تاني، ده شيء مؤلم جدا. عمري ما انسى يعني أستاذي يعني علمني دكتور رفعت محفوظ ربنا يحفظه، وتعاملوا معايا لما حصلت لي صدمة كبيرة في حياتي وقدسية التعامل اللي اتعامل بيها معايا، يعني أنقذتني من جزء مؤلم وأشعرتني بحالة التوازن والأمان في الحياة مجرد استماعه ليا من غير أي كلام، بدون أي تعليق، بدون أي حاجة. إحساسي إن هو بيصدق في المشاعر المؤلمة اللي موجودة عندي دي، كانت نقلتني لبداية إن أنا أسعى في الحياة بشكل.
هل من الممكن أن ينقل الآباء صدماتهم لأبنائهم؟
يعني كأني بحاول أفهم معاك معنى السؤال، إن هي يبقى ده جزء من السلوك بتاعها وهي مش واخدة بالها مثلا، يعني إن هي تكون متأثرة بالصدمات اللي هي مرت بيها فده بتكرره مع أولادها، يعني كأنها في الفترة دي تبقى شخص مش مرتاح نفسيا، فمش قادر يوفر الراحة للي حواليه او يتعامل بالشكل المطلوب، فتبقى فيه بنكرر ونعمل نفس السكريبت بيتكرر بتاع الترومات او الصدمات. انا فاهمه صح كده؟ اه طبعا، ده موجود، وفي حاجات بتحصل بوعي وحاجات بتحصل بدون وعي، وبنبقى محتاجين ان احنا لما نلاقي عطلة في العلاقة نستنى هنا ونشوف ايه لما عطل العلاقة دي. خليني اقولك على حاجة مهمة جدا كمان يا باهر، احنا الذات بتاعت الطفل بتتكون بعد الفترة الأولانية طبعا، بعد ما بيتولد، لما بتبقى الاحتياجات الأساسية متلبية ومفيش صدمات ما قبل الولادة من الحمل، والحاجات الأساسية من اللي هي الحاجات البيولوجية والأكل والشرب والمسكن والأمان والشعور بالدفء والاحتواء وتلبية الرغبة لما يبقى جعان، والرعاية النفسية، لما بتوصلوا في السن ده بينتقل انتقال هادئ ومريح، وبتبدأ تتكون الذات الداخلية بتاعته. فبتتكون أول ما بتتكون الفترة الأولانية من الأم، الرضاعة والحضن والانتماء ليها. الأم بقى في الفترة دي بتجيب منين الجزء المريح اللي جواها؟ بتجيب ده من الجزء الخاص بيها هي، وهي قبل ما تدخل تبقى أم، والجزء الحالي اللي هو مع معاملة الأب والآخرين ليها، معاملة الزوج. لما الذات الداخلية بتاعت الطفل بتتكون بشكل حلو وصحي، لأن الأم أصلا صحيا كويسة والذات بتاعتها جيدة، بتنتقل وبيقدر الطفل يتواصل بعد كده، ينتقل للتواصل مع الأب، ولد أو بنت بيبدأ في الانتماء بيبقى موجود بشكل مريح، وشعور بالأمان والنضج اللي بيمشي بالتسلسل بتاعه الطبيعي. لما بتحصل عطلة في النص في الحتة دي، لما الولاد يكبروا شوية بنبدأ نشوف هو إيه اللي حصل من قبل كده. ربما الأم تكون كانت مضغوطة نفسيا، كانت تعبانة، كانت بتحمل أشياء من القدم، أو الأب يكون عنده ظروف صعبة مر بيها مش قادر إن هو يسيبها على جنب وهو بيربي أولاده، فمعناه إن هي معطلاه في جزء من حياته وتصوراته عن التربية. فبشكل تلقائي بتعطل العلاقة، وبنلاقي نفسنا داخلين في دايرة أنا بعمل حاجات كتير للناس اللي حواليا بس في مشاكل. نوعية الحاجة اللي بتتعمل ممكن تبقى فعلا أنت بتبذل فيها مجهود كبير جدا، لكن مفيش تواصل مثلا على مستوى العاطفة، مفيش تواصل على مستوى التقدير والاحترام لمستويات الضعف أو الأداءات المختلفة في الحياة. عندي معايير معينة أنا كأب أو أم حطيتها لأولادي، المعايير دي ممكن تبقى تعجيزية أو تبقى بتنتقص من شأنهم. لما ده بيحصل بنرجع نشوف إيه الصدمات اللي حصلت لنا إحنا كمقدمي للرعاية، كآباء، كأمهات، خلتنا مش قادرين نتواصل بشكل جيد مع نفسنا، نشوف نفسنا بشكل جيد، فقادرين نشوف الآخرين. غالبا بنلاقي ورا ده في صدمات طفولة موجودة ما اشتغلناش عليها. بيبقى في يعني مبرر ان انا مش عارف اعمل ده مع اولادي، ومش معنى ان انا بقول مبرر يعني احنا موافقين على ده، لا، بس برضو عشان ما نقعدش نغرق في شعور الجلد الذات او الشعور بالذنب، او ان انا احمل نفسي كاباء وامهات مسؤوليه انا ما نجحتش مع اولادي وما قدرتش اعمل ده. احنا بس محتاجين ان احنا نبقى اوير بده، نبقى فاهمين ان اللي ورا ده حاجه معطلاني، ربما تبقى صدمات انا ما اتكلمتش عنها. انا محتاج ان انا اتواصل مع ذاتي انا الداخليه علشان من حقي ان انا ارتاح، والاخرين اللي حواليا تكون علاقتي بيهم اكثر هدوءا وسلام. لما الأجزاء دي بتغيب بيبقى فيه صعوبة الحقيقة، بتلاقي الناس فعلا تعبانة وبتبذل مجهود كبير، بس في حتة معطلة التواصل، الكونكشن فيه مشكلة، مش قادرين نوصل لبعض. لما ده بيحصل بنحب قوي نرجع كمان ايه اللي ممكن يكون حصل في حياتنا معطلنا هنا دلوقتي. ايوه طبعا، الصدمات اللي بنمر بيها احنا في طفولتنا ممكن جدا تأثر علينا او تنتقل لأولادنا من غير ما نبقى واخدين بالنا.
إلى أي مدى قد يصل تأثير الصدمات في مرحلة الطفولة على حياة الطفل؟
يعني خلينا نقول إن إحنا يعني إحنا بنتكلم كنسب كبيرة، وخلينا أقولك على فكرة، ممكن يبقى مش عايش مع أبوه وأمه اللي هم البيولوجيين، بس عايش مع أب وأم بيرعوه ويكونوا بيوفروا له مساحات الأمان والاهتمام، بيبقى عنده انتماء ليهم وشعور بالأمان أكتر في وجود اللي بيرعيه في الوقت ده. يعني أنا قصدي أقولك إن الفارق هنا أو الشاهد، إن أنا اللي أنا بستقبله كرعاية وكاهتمام ده بيبني شخصيتي بشكل آمن، في شعور بالأمان أكتر. يعني ممكن يكونوا أولاد متربيين في دور أيتام، بس في شيء من التواصل، ممكن يبقى العكس، هو ما عندوش التواصل الحميمي مع الأم مع الأب، ما في مشاكل حاصلة في البيوت. في احنا يعني بنشوف ناس في الـ60 من عمرهم، وبنشوف ناس يعني وصلوا لمراحل وحاجات علمية ومكانة، لكن لسه بيعانوا من نظرة عدم التقدير اللي كانت بتوصل لهم. فلما يجي شريك العلاقة مثلا يطلب منه طلب أو يطلب منه حاجة أو يكلمه بطريقة معينة، تحصل مشكلة على ما فيش. ليه؟ لأن أنا مش عايز أكرر تاني اللي حصل لي، أنا مش عايزة تحكم أبويا ولا نظرة أمي ليا ولا مش عارف. ففي حاجات بتبقى حاصلة مش مريحة، أو كتير جدا تلاقينا قدام معضلة الأب أو الأم كأشخاص هم بيحملوا صفات طيبة وجيدة جدا، طب ليه هم بيتعاملوا بعنف بعض الأوقات مع أولادهم أو غضب؟ هو ده مش متعلق بالجزء الطبيعي بتاعهم، هو متعلق بالجزء المضغوط الاسترس اللي هم واقعين تحته. توقعاتهم من الحياة لم تكن ملباة، احتياجاتهم ما كانتش متلبية، فما قدريش ما لم يستطيعوا القيام بأدوارهم ومهام النمو بتاعتهم، لأنهم ما خدوش المطالب بشكل جيد. فصدمات الأسرة يعني الصدمة ممكن تبقى فعلا متكررة ومتعددة الطبقات، وترجع للجدود وتلاقي ناس بتتكلم على إن أنا أتعامل معايا كده وأنا مش عايز أعمل معاكو كده، وهو بيعمل كده بشكل أو بآخر، وبيتباهى إن هو أنا أتعامل معايا كده ومش عايز أعمل كده، بس أنت بتعمل كده. وانسى إن أنت قاعد دلوقتي تفهمني إن أنت بتمن عليا باللي أنت بتعمله، فأنت مش فاهم حقي أصلا. يعني الأكل الشرب الاحترام هي أصلا مش تفضل من الأب والأم على أولاده، انك تسكنه في مكان كويس، علمه وتوكله تشربه وتحترمه وتقدره، هو ده حقه اصلا قالب به عند ربنا، هو مش تفضل منك. ده انت بقى لما تدخل في قضايا اخرى باختيارات بقى وكذا 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 وكذا، وكل حاجه لها ثمن، كل حاجه ليها ثمن، والثمن اللي احنا بندفعه بنقدر ندفعه براحه، واحنا عارفين ان احنا بنعمل ده علشان هو ده اصل الدين. ده اصل الدين، ان الافراد يكونوا احرار في اختياراتهم مش عبيد، والحرية لها تمن، إنه ممكن يبقى عكس اللي أنا تربيت عليه، عكس اللي أنا مؤمن بيه تماما، عكس نظرة المجتمع ليا وتقييمه. ودي من الحاجات اللي بتعطلني جدا، أنا ليه بنهار لو حصل مشكلة لحد في عيالي؟ المجتمع أول حاجة يحكم عليا بيها إن أنا فاشل. الفشل ده بقى ألمه الداخلي اللي جوايا مش ريليتد بالدلوقتي، ده من جاي من قبل كده، انا كمان اتحكم عليا بالفشل، انا شايف نفسي ان انا شخص فاشل، واديني فشلت كمان في تربيه عيالي. فتفضل الصدمه مكرره متكرره علينا، واحنا وتبدا بقى المسافات تكبر، والعيال تقرر تنعزل عن اهاليها وتبقى جوه البيوت ومنعزله في الحياه.
كيف اقي اسرتي من تاثير صدماتي الشخصيه؟
لو انا لاحظت ان في الكونكشن جوه الاسره متعطل، واعمل زي ما يكون انت، ايه اللي بيخليك تروح لدكتور لو انت تعبان من حاجة معينة؟ انت انا افض القرار ده لما بحس ان انا مش قادر اقوم بالوظائف بتاعتي الطبيعية، انا مش قادر اتحرك، في عضلة عندي واقفة دلوقتي مش عارفة احركها كويس، مش قادر ادي الاداء اللي كنت بأديه، وده تأثيره ايه عليا بعد كده؟ ده بيأثر عليا في اشياء متعددة. العلاقات نفس الكلام، احنا بيهمنا جدا ودي نقطة مهمة، مش مين الغلطان ومين اللي بدأ ومين اللي عمل ايه ومين المفروض يعمل ايه، احنا كل اللي بنركز عليه هي العلاقة وجودة العلاقة، وازاي ان العلاقة دي تبقى هي دي الأهم حاجة عندنا، ان احنا نركز كلنا مش على الأفراد ومين اللي بدأ ومين اللي بدأش، احنا بنركز على العلاقة، ازاي تكون العلاقة دي علاقة جيدة. علاقة جيدة ده مصدر أمان لكل الأطراف بالمناسبة، مش للأولاد بس، دي مصدر أمان لكل الأطراف الموجودين، لأن هي دي الحاجة اللي بتديني شعور بالقيمة في حياتي، إن أنا مطمن بوجود أهلي، أنا في سند، في ليا في مصادر دعم إيجابية حواليا. وبالمناسبة لو بنتكلم عن علاج الصدمات كمان يا باير، ما نقدرش ندخل أبدا في إن إحنا بنقول بنعمل علاج وإحنا لوحدنا، جزء منه العلاج اللي مع متخصص، جزء منه سبورت جروب، جزء منه مصادر الدعم الإيجابية الموجودة عندي، الحاجات اللي ربنا خلقني بيها، الحاجات اللي برايا اللي ممكن تسندني. ربنا سبحانه وتعالى ما اختارش لحد ان يكون لوحده، خلق سيدنا آدم وعلى طول خلق شريك منها. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يستطيع انه يدعو ويهاجر ويروح ويسافر ويتحمل لوحده، ربنا سبحانه وتعالى مكنه من ذلك، يعني عده لذلك، لكن لم يكن وحيدا ابدا، كان الرفيق اول حاجه بيعملها في حياته. فاحتياجنا ان احنا نكون بندور على مصادر الدعم الإيجابية من بشر، من صفات شخصية، من تفكر في آيات ربنا سبحانه وتعالى، من أعمال إحنا بنعملها، من حتى الإنجازات، حتى مش يعني من غير ما نركز على إن إحنا يعني الإنسان هو لازم يكون عنده إنجازات عشان يبقى له قيمة، لكن برضو هذا لا يمنع إن أداؤه في الحياة والشيء اللي بيعمله أو بيقدمه من الحاجات اللي بتحقق سعادة. فكون إن ده يبقى موجود، دي من الحاجات اللي بتساعدنا جدا على إن إحنا نقدر نعمل استشفاء من ده. فإمتى أفكر إن أنا عندي حاجة لما ألاقي فيها عطلة، العطلة دي مؤثرة على أدائي، مؤثرة على العلاقة جوه البيت، وبتسبب لنا حالة من الحزن والهم. فإحنا إذا هنا محتاجين نقف نتواصل مع هذا الجزء المؤلم بدون إنكار ليه، إحنا نقبله ونتعامل معاه، ونفكر إيه الطرق الممكنة إن إحنا نقدر نوصل لحلول هي في الحقيقة هتسبب سعادة لكل الأطراف.
بماذا توصي من يمر بصدمة وكيف يتعامل معها؟
خليني أقولك إن أنا بوصي نفسي في الأول والآخرين طبعاً، إن إحنا كلنا كبشر بنكتشف احتياجاتنا من خلال تواجدنا كلنا مع بعض كأفراد. كنت بسأل نفسي امبارح ليه بعد المغرب أو قبل العشاء بتبقي حاسة خلاص إن اليوم يعني خلاص كده بالنسبة لك، ما مش هتعرفي تعملي حاجة تاني، ويبقى يعني فعايزة أصحى بدري علشان ألحق أنجز. فاكتشفت الحتة بتاعت إن أنا كنت مرتبطة بالليل جدا، إن هو ده المساحات الأمنة بتاعتي اللي أنا خلاص أنا هروح لها علشان أنا عايزة أعمل ده. فده كان واحدة من الوسائل اللي كنت بحاول إن أنا أهدي بيها نفسي في الوقت اللي كان وقت حدوث الأزمة أو الصدمة اللي مريت بيها يعني. فممكن جدا نكتشف ده بعد فترة، مفيش مشكلة إن أنت طول الوقت أنت بتكتشف، وهو جاي من تواصل قريب وهادئ مع نفسك، وإن أنت لما بتلقط الحاجات دي بتحترمها وتقدرها وتشوف قد إيه إن ده كانت طريقة أنت اخترت إن أنت تعبر بيها عن ألمك في الوقت ده. فمهم قوي إن إحنا ما نسيبش نفسنا لوحدنا أبدا أبدا في الأوقات الصدمات، إحنا نضم على بعض. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، واصبر نفسك يعني إحنا هنحتاج نبقى حاجات بنصبر على العلاقات وموجودين في قلب علاقات، لأن هي أمر من ربنا، وده معناه بالنسبة لنا رسالة واضحة جدا إن كونك لوحدك مش هتبقى مبسوط، هيتمكن منك الألم. فأنت بتختار إيه هي التجمعات اللي ترمي نفسك في قلبها وتبقى أنت بتحتمي بيها في الدنيا. إحنا محتاجين ده، إحنا محتاجين علاقة كويسة مع ربنا سبحانه وتعالى. في ناس كتير يعني بنلاقي نفسنا واخدين خطوتين لورا كده وقت الصدمات، ان احنا نقول لهم طب ربنا موجود، احنا بنبقى ساعتها يعني مش عارفين هم بيفكروا ازاي، وتلاقيهم بيتكلموا كتير. انا بشوف ده كتير جدا في العياده النفسيه، بيتكلم كتير وزعلان وغضبان وغضبان من كل حاجه، وليه ربنا ما ساعدنيش، وبعدين فجاه يقول لك الحمد لله ربنا موجود وبيقف معايا. هو نفسه بيرجع على طول يسترجع ان في مواقف صعبه كتير فعلا ربنا سبحانه وتعالى كان موجود فيها، موجود طول الوقت، لكن استبصاري بمواقف معينة هي مش غايبة عن حد فينا. تمسكنا بالقوة الإلهية التي لا تغيب أبدا، ده جزء مهم لينا كلنا، إن إحنا نكون لينا جذور ممدودة وإله في السماء لا يغيب أبدا عن إنه هو يعني ينظر إلينا، و كل لحظة ألم، كل حتى الشوكة يشاكها المؤمن ربنا بيتي بيها. التجمعات الناس زي ما تكلمنا، العلاج النفسي يعني أحضر في جروب سبورت جروب متخصص، أو أحضر مع جلسات علاج يعني علاج فردية، ده من حقنا على نفسنا إن احنا نعمله. نقرأ ممكن ونطلع، لكن في وجود حد متخصص بيساعدنا وبيحترم ألمنا وبيقدرها، في طرق علاج ونظريات علاج كتيرة جدا اشتغلت مع الصدمة، وفي حاجات من يعني قديمة، وفي مدارس علاجية جديدة، وفي اتجاه عالمي كمان دلوقتي ان احنا طول الوقت بنطور أساليب ازاي نقدر نتعامل بيها مع الصدمات من غير ما نكون بنسبب أذى او بنسبب ضرر للأفراد اللي تعرضوا لمثل هذه الصدمة. الأشياء ممكن يكون برضو من صاحبي بشكل سريع، رعاية الذات، الاهتمام بالأكل الصحي، الاهتمام بالرياضة، ممارسة الأنشطة المحببة، السفر، التأمل، قراءة، كل دي من الحاجات، من علاقات جديدة في الحياة، الانضمام لأنشطة اجتماعية بالمناسبة، الحاجات اللي فيها تطوع والحاجات الأنشطة المجتمعية بتدي شعور بالقيمة والعطاء، وفي العطاء نفسه بي 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 يعني في في العطاء أخذ، وفي الأخذ عطاء، فبيدينا قيمة، شعورنا إن إحنا لينا قيمة إن إحنا نعمل حاجة. ده من الحاجات اللي ممكن جدا تودينا في حتت مختلفة عن الانغماس جوه الشعور المؤلم للصدمة. فبنقبل الصدمة، بنعرف إن إحنا تعبانين، ده حقنا جدا، ده طبيعي جدا إنه يبقى موجود، بنتواصل مع ربنا سبحانه وتعالى، ده بيدينا فرصة كويسة قوي للتواصل مع نفسنا، بنتواصل مع العالم من حوالينا، بندور على مواطن القوة اللي موجودة، مصادر الدعم الإيجابية جوه وبره، نفكر في أنشطة جديدة نمارسها، بننفتح شيئا فشيئا على الحياة. دي كلها من الوسائل اللي ممكن جدا تساعدني في إن أنا أكون بحاول أتعافى من أثر نفسية للصدمة.
من إعداد وإنتاج باهر جد الله ومحمد مصطفى، تحرير الفيديو عمر الطبقي، إدارة المحتوى باهر جد الله، إنتاج مجتمع فطرة للعافية الشمولية. شكرا لكم.